Culture croisée sur Radio Orient.
أنتم في الاستماع إلى راديو أوريون. نستضيف اليوم الكاتبة السورية غيس جاسر، صاحبة كتاب من حلب إلى باريس، وهو عمل يجمع بين السيرة الذاتية والتأملات الإنسانية، ويروي رحلة الانتقال بين مدينتين وذاكرتين وعالمين مختلفين. نتحدث معها عن الكتاب، عن الذاكرة والمنفى، وعن الكتابة كمساحة للنجاة وإعادة بناء الذات. سنتحدث معها أيضا كعازفة، أنها عازفة أيضا على آلة البيانو ومؤلفة موسيقية. سنتعرف على عالمها الغني جدا. أهلا وسهلا غيس جاسر، شكرا على قبول دعوة البرنامج.
شكرا زهور على دعوتك وعلى دعوة راديو أوريون.
نبدأ بمن حلب إلى باريس. في كتابك الذاكرة ليست مجرد استرجاع للماضي، بل تبدو كأنها شخصية ثانية ترافقك. هل شعرت يوما أن الذاكرة كانت تكتب معك أو ربما ضدك؟
سؤال كتير صعب الإجابة عليه بجملة واحدة، لكن الذاكرة دايما موجودة، ما تركتني ولا لحظة، مع أني وقت جيت على فرنسا كان عمري 22 سنة.
أي سنة بالضبط؟
بس بال 69.
69 نعم.
يعني بعد سنة من 60، فوصلنا على ستراسبور، لأنه أستاذ أبحاثنا أنا وزوجي خالد كان موجود بستراسبور.
خالد رمو
اللي
شرفنا أكثر من مرة في البرنامج.
فأستاذنا كان في ستراسبور، لذلك في عندي فصل بالكتاب اسمه من ستراسبور إلى باريس، لأنه دلينا 5 سنين بستراسبور لوقت ما انتقل أستاذنا على السوربون فلحقنا. فبعدين قضينا حياتنا في باريس لليوم.
أستاذة غيس جاسر، تصفين حلب في كتابك وباريس كمدينتين لهما روحان مختلفتان. لو كان عليك أن تمنحي كل مدينة صوتا، ماذا كانت ستقول لك حلب وماذا كانت ستهمس به باريس؟
حلب يمكن لأني كبرت فيها وتركتها عمري 18 سنة، بعدين رحت على دمشق لأن هونيك عملت الليسانس الأدب الفرنسي في دمشق 4 سنين. لكن بحلب فيني أقول لك أنه ليش حطيت حلب إلى باريس، لأنه بظن ما حبيت مدينة قد ما حبيت حلب، مع أني سافرت كتير ورحت وجيت، لكن هلأ بيقولوا له حلب الشهباء وحلب، لكن حلب بيشعر في غنية بموسيقتها، غنية باستقبالها بالشيء اللي بنسميه هوسبيتاليتي بالفرنسي، بالاستقبال تبعها، غنية بالروائح بالعطور اللي في الموجودة فيها، غنية بتاريخها. وأنا عشت بفترة بعتبر حالي كتير كنت كيف بدي أقول، كان عندي حظ أني عشت بهالفترة هاي، لوقت فترة تقريبا المراهقة وأوائل الشباب تبعي، يعني لعمري 16 سنة. أنا تركت حلب عمري 18 سنة، بفترة كان فيها ديمقراطية، فكانت السينما كانت والكتابة، والدي كان صحافي كان بيشتري جرايد الفرنسية والإنجليزية والعربية، وكان الوضع كتير. بعدين أهلي كانوا بيحبوا الموسيقى كتير، بيسمعوا موسيقى، فوالدتي كانت تاخدني أحيانا، مع أنه هي أستاذة عربي كانت، وتقلي اليوم بدنا نروح للحارة القديمة تبع حلب، محل ما موجودة خالة زوجي، وبدنا نسمع أغاني صبري المتلل وصباح فخري وإلى آخره. فعشت حلب بالنسبة إلي مدينة، ما بعرف أقول بحب حلب أكتر ولا باريس أكتر، هلا أكيد بقول أيامي الأخيرة بدي أقضيها بباريس، بس بعدين باريس عملت فيها أبحاثي وكملت حبي للسينما تكملته في باريس، لذلك صرت رئيسة مهرجان الفيلم النسوي في باريس بكريتيل، النسوي العالمي فيستيفال انترناسيونال دو فيلم دو فام. وهذا هي يعني حلب مدينة مو ممكن إذا واحد تعلق فيها ممكن ينساها بعدين.
نعم، يعني نبرة صوتك وأنت تتكلمين عن حلب ربما تلخص كل شيء عن علاقتك بهذه المدينة التي نحبها كلنا والتي تسكننا كلنا. الرحلة من حلب إلى باريس رحلة جغرافية فقط، أم أنك تشعرين أنها كانت رحلة نحو نسخة جديدة منك لو أو لم تكوني تعرفينها من قبل؟
يعني قصدك الرحلة وقت تركت حلب ورحت لفرنسا.
نعم.
هلأ فرنسا من وقت ما كنت مراهقة كنت أحلم بأنه بدي روح أكمل دراستي يا بفرنسا يا بإنجلترا، حسب إذا عملت أدب فرنسي أو أدب إنجليزي. فطبعا عملت أدب فرنسي، وبعدين الأستاذ اللي كان مشرف على أبحاثي كان أستاذ بنفس الوقت أستاذ خوالي، يعني خالي أخو أمي وأخين أمي، هو اللي علمهم فرنسي، كان عم بيعمل خدمته الإجبارية بسوريا، وفرنسا اللي بعتته كان أيام الانتداب، فهو بنتعلق بسوريا بشكل، وكان عم بيدعم الشباب اللي عم بيناضلوا من شان الاستقلال.
يعني حتى الظروف كانت معك، شجعتك.
كل الظروف كانت معي حقيقة،
كأن القدر كان يعني مرسوم
حقيقة. ووالدتي قالت لي أنت بدك تروحي على فرنسا، طيب أخوالك بيعرفوا خالك رشيد وخالك محدين اللي حاكي عنهم في الكتاب، بيعرفوا عنوانه لهذا الأستاذ، اتصلي فيه. اتصلت فيه بيقول لي أهلا وسهلا، اعملي الليسانس تبعك بالشام وبدمشق يعني، وبعدين تفضلي على 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 ستراسبور، منقرر شو موضوع اطروحتك رح يكون وبنشتغل سوا على الشيء هذا. بعدين وقت تعرفت على خالد في الجامعة، على خالد رمو، قلت له صرنا اثنين، قال لي أهلا وسهلا باثنيناتكم.
يا أهلا وسهلا. غيث جاسر، هل كتبتي هذا الكتاب دالي باباري غيسي دون فام انجاجي؟
نعم.
هل كتبتيه لتشرحي للعالم ماذا حدث لك، أم لتشرحي لنفسك ماذا حدث بداخلك؟
الاثنين الحقيقة.
نعم.
كان في شعور عندي بالواجب، أول شيء وقت بديت أكتب، خاصة أول في مؤرخة مشهورة هوني هي صديقة بنفس الوقت ميشيل بيرو اسمها، فقالت لي كيف كتبتي هذا الكتاب، لأنه في كل فصل حتى العنوان تبع الفصل ما بيغطي كل الفصل، لأن في كل فصل في مواضيع كتيرة.
نعم.
لا إلا بعض الفصول مثل الفصل عن الموسيقى والفصل عن، فأنا الشيء اللي ردت أتوصل له هو أنه أفهم أنه أنا كيف عم بحسن أتحمل مثلا أني أبعد عن والدي عن والدتي بهالشكل هذا، مع أنه والدتي بالثلاثينات إجت على السوربون، يعني كانت من النساء بس ما كانت وحدة، يعني هاي كمان بريد انه ما تنفهم انه كأني والدتي لحالة كانت، لا، كان في نساء مثلها ناضلوا ضد اشياء كتيرة وضد الاستعمار الفرنسي.
نعم.
وقتها، وبعدين اجاها منحة واجت على فرنسا، عشت بجو انه سواء والدتي ولا والدي رأس منفتح، يعني أنا ما بحياتي سمعت مثلا والدي عم بيقول أنا مسلم سني مثلا، يقول أنا سوري، ويقول أنا سوري عربي، وقت يقولوا له سوري وشو يقول لهم أنا عربي لأنه بحكي عربي، حكى كلامي عربي وعشنا في جو عربي ونحن احتضنتنا الثقافة العربية، احتضنتنا صلى سنوات، ولذلك أنا بحكي بالعربي، أنا صحافي بكتب بالعربي، فلذلك أنا سوري عربي، وهذا نحن تربينا هيك، لذلك ما كنا أبدا عنا فكرة، عنا فكرة لأنه رفقات الطفولة ورفقات كلهم ما كنا نسأل ولا كان يهمنا نعرف. المهم الإنسان، الإنسان أهميته، هذا هالإنسان هذا أنا جاي على بالي أتعرف عليه وأصير صديقته ولا لا. فممكن يكون من هلأ وأنا عم بكتب، وقت ميشيل بيرو سألتني قالت لي كيف كتبتها، قلت لها مثلا أول فصل اللي تقريبا في كل الخطوط اللي بعدين بدي أفصلها كتبته من 30 سنة، وفي فصول بالكتاب الأخير خاصة كتبته من 3 سنين أو 4 سنين. فلذلك وأنا عم بكتب طبعا عم بكتشف حالي إنه أنا شو الأشياء اللي أثرت فيني وشو الأشياء اللي ما عاد
إلى أي كانت أسر. عابرة يعني.
كانت عابرة تمام.
بين مدينتين، لغتين، ذاكرتين، هل تشعر غيث جسر أنها أصبحت امرأة بثقافتين أم امرأة تبحث عن مكان ثالث لا يشبه أي مدينة؟
لا أنا بعتبر حالي بنت ثقافتين.
نعم
بنت ثقافتين، الثقافة الفرنسية لأني وقت اللي قررنا أنه ناخد الجنسية الفرنسية عم بحكي كيف أنا وخالد فكرنا كتير قبل ما ناخد هالقرار هذا، وقررنا هالشي هذا لأنه بالنسبة إلنا بدنا نلتزم سياسيا وفكريا بالحياة اللي بدنا نعيشها بفرنسا، بدنا نلتزم تجاه فرنسا مع أفكارنا ومع قيمنا. هالقيم ما تغيرت لا بسوريا، بقيت نفسها.
نتحدث عن القيم الإنسانية.
القيم الإنسانية طبعا. نعم.
التي تحترم الإنسان
التي
كإنسان.
تحترم الإنسان كإنسان. نعم. تماما.
بغض النظر عن انتماءاته.
بغض النظر عن منين جاي وشو نعم. دينه وشو بيأمن بالله ولا ما بيأمن.
نعم.
المهم هو الاحترام الآخر، وإنه في كنا جملة نستعملها كتير وخالد رمه غالبا كان يستعملها، يقول لهم للطلاب لازم وقت اللي بتكونوا عم تتناقشوا مع شخص، الشخص بعد ما بيقلكم رأيه لازم انتوا إذا عدتوا رأيه الشخص يعرف حاله من خلال الشيء اللي عم تقولوه عنه.
نعم.
إذا ما عرف حاله معناها ما سمعته منيح. فهذا احترام تماما للشخص، لذات الشخص، كان مرأة وكان رجل ولا كان.
نعم.
وهذا أنا شيء تعلمته ببيتي بس بعدين طبقته هوني، حسنت أطبقه هوني.
نعم. غيث جسر في الكتاب داليا باباري ريسي دو في دون فام انجاجي، في هذا الكتاب يمتزج الألم بالجمال، هل تعتقدين أن الجمال يولد من الوجع أم أن الوجع هو الذي يكشف الجمال؟
الاثنين.
نعم
الاثنين، لأنه أولا الجمال ما هو متعلق بالوجع طبعا.
نعم.
لا يعني ممكن نتعرف مثلا نشوف لوحة رائعة نحسن ندخل فيها أو ما ندخل فيها، لكن الألم بعدين مشان واحد يحسن يتحمله ما ممكن إلا يروح على الجمال، على جمال الموسيقى، جمال الرسم، جمال الفكر، الأدب، الشعر، هذا بيخلي الواحد يحسن يعيش الألم كشيء كجزء من الحياة، حتى لو أحيانا هالجزء هذا كبير كتير بيكون كبير.
نعم.
وبيأثر على الشخصية وبيأثر على الأيام اللي واحد عم بيقضيها لأنه الكتير مهم أقول لحضرتك إنه لزهور ألا إنه وقت واحد بيعيش ببلد جديد، نحن جينا بنعرف فرنسي منيح لأنه عملنا أدب فرنسي وأنا
نعم.
وأنا كبرت عند الرهبات لأن أهلي كان بدهم أنه يكون عنا لغة تانية مع العربي، مع أنه أمي كانت أستاذة عربي.
نعم.
فالشيء الكتير مهم أنه فرنسا عطتنا كتير أشياء، كتير أشياء عطتنا الحرية، عطتنا بس الشيء اللي كنا غالبا نتألم منه إنه الأشياء السياسية وأحيانا الفكرية كان في أفكار مسبقة. فهالأفكار المسبقة كتير اشتغلنا مع طلابنا ومع مع اللي صاروا أصدقائنا. ما كانوا بيعرفوا أبدا شو سوريا، وين موجودة سوريا، وشو فيها سوريا. فحضرتك أكيد بتعرفي هالشي لأنه
لم أزور سوريا لكن أعرف الشيء الكثير.
تعرفي شيء بالنسبة للبلد اللي حضرتك جاية منه ومو معقول إلا
حتى من سوريا، يعني عندها مكانة خاصة عندنا نحن. نعم. المغاربيون. نعم. بصفتنا. نعم. نعم. ليس فقط المغاربة.
أنا شغلي مع نزيهة مفتاح خلاني أنفتح على المغاربة مع الفنانة، لأنه هذا العمل كتير كان مهم. وخالد رمو يعني هو حط موسيقى على أشعاره ونزيهة تغنيها.
نعم.
إذن هل
ألبوم وجد تكلمين على ألبوم.
ألبوم عملنا هذا اسم صغير. هلأ أنا كنت صار معي مشاكل.
أنت اللي تعزفي على البيانو؟
أنا اللي بعزف مؤلفاتي على البيانو. نعم. فبالأول عملت تسجيل لمؤلفاتي الموسيقية بأمريكا. وبعدين خالد فكر أنه يحط كلمات على مؤلفين إلي. نعم. من 13 قطعة حطيت، لأنه ما بنحط كلمات على كل القطعة الموسيقية. وبعدين فكرنا بأنه بدنا صوت. قال لي خالد طيب ما فيك تحطي موسيقى على أشعاري؟ قلت له طبعا فيني بس ما جربت هالتجربة ما بعرفها. فوقت اللي جربت وهو كان موافق على الموسيقى اللي حطيتها على الأشعار تبعه.
نعم.
دورنا كثير، التقينا بسورية، التقينا بتونسية، التقينا ما سمعنا صوت نزيهة. قررنا أنه هذا الصوت اللي ما نختاره.
صوتها رائع نزيهة مفتاح وتنتمي. نعم. إلى منطقة أروع شمال المغرب.
نعم. شمال المغرب.
والشمال. نعم. عنده ميزة خاصة طبعا في. نعم. المغاربة الذين أتوا من هذه المنطقة الانفتاح.
نعم.
على.
نعم. شفشاون.
أوروبا. شفشاون أكيد. نعم. من يقول شفشاون أكيد تاريخ. نعم. عريق. نعم. الأندلس.
تماما.
والصوت. تماما. الذي أكيد يسافر عبر الزمن.
تماما.
نعود إلى كتاب دلب.
نعم.
من حلب.
نعم.
إلى باريس. نعم. الكاتبة والمؤلفة الموسيقية غيس جاسر، هل. نعم. شعرت أن اللغة التي كتبت بها كانت وطنا بديلا أم كانت محاولة لإعادة بناء وطن مفقود؟
الاثنين. لأنه حاولت أبني الوطن المفقود هون بفرنسا، بس هذا مو معقول. يعني
ليه؟
مو معقول. لك ليش؟ لأنه بيضيع الواحد. يعني هلأ مثلا عم بحكي بفصل من الفصول انه كيف كان اخي الكبير يمسك ايدي وندور بحلب، ندور من الشرق للشمال، من الشمال للجنوب، ومن الشرق للغرب، ونروح على اماكن كتير مختلفة. ولا كان وقت والدي كان ياخذني على حقل الفستق اللي شجر الفستق بحلب. يعني شغلة كبيرة كانت لولد هالنقط الحمراء بالشجرة، مثل معجزة أشوفها أنا وقت كنت صغيرة. فهي أشياء حاولت أني كيف بدي أرجع عيشة هوني، حتى لو حكيت لصديق أو صديقة فرنسية منفتحة كتير ما بترجع بتعيش. مثل ما إذا حكيت لخالد يمكن، مو يمكن، أكيد بيتفاعل معي.
نعم.
وبيقلي قريلي هاي بيقلي قريلي هال كمان مرة حتى أسمع كيف رحتي مع والدك على الحقل اللي كله شقيق، في شقيق ما بعرف شو بتسموه بالمغربي، الكوكليكو، لشان دو كوكليكو. إليا جي عندي قطعة موسيقية وكاتبة فصل عن علاقتي بالموسيقى. وكان لأنه كان والدي ياخدني بعد المدرسة أحيانا وقت كان عمري 5-6 سنين على حقل ملان زهر
الخشخاش،
هذا الأحمر اللي بيفتح.
نعم. نعم.
الخشخاش بتسموه. نعم. هذه حلاوة
زهرة الخشخاش.
زهر الخشخاش،
ورد الخشخاش.
هاي حلاوة اللي نحكي عنها دايما أنا وخالد وقت منروح على تونس ومنروح على المغرب، عم نكتشف اللهجات الغنية، لأن الشيء اللي غالبا الفرنسيين بيستغربوا إنه نحن بنفهم، منروح على المغرب نحكي عربي، منروح على تونس نحكي عربي، بس بنفس الوقت في اختلاف باللهجة واختلاف باختيار الكلمات أحيانا، وهذا غنى بالنسبة لنا. هذا غنى.
لو كان عليك غيث أن تلخص رحلتك في هذا الكتاب بجملة واحدة، ماذا ستكون؟
هذا الشيء اللي عم بحاول أقوله وقت اللي كنت في 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 أول فصل، إنه هذه الرحلة رائعة ورحلة مؤلمة.
إذن يبقى طبعا الأمل، مثل ما قلت الوجع أحيانا.
نعم.
يجب أن نفهم أنه جزء من الحياة.
نعم.
يجب أن نتعايش معه.
نعم.
وأن نقبله.
نعم.
ونحوله إلى أمل في.
نعم.
حياتنا.
نعم.
إذن شكرا جزيلا غيث جاسر على هذا الحوار العميق. لمستمعين الذين يودون مشاركتك هذه الرحلة عبر الكتاب، أين يوجد الكتاب؟
موجود مثلا إذا راحوا على الفناك وطلبوه بيشوفوا. موجود بكل المكاتب
دار
الوقت
النشر.
الحاضر بدار النشر إريك بونيه. إريك بونيه أنك دوريان اسمه، أنك يعني حبر الشرق. ففي موجود الكتاب لأنه طلع ناسيونال ما ب 19 شباط نعم.
آخر سؤال، بعد أن كتبت رحلتك من حلب إلى باريس، هل تشعرين أن الكتاب أغلق بابا أم فتح بابا جديدا في حياتك؟
لا، فتح لي باب جديد، لأنه في أشياء كتيرة حتى حكيتها مع أشخاص بحبهم كتير وبيعرفوني من زمان، عم بعد ما هديتهم الكتاب بيفتحوا لي تليفون وبيقولوا لي كتابك زهلنا، لأنه تعرفنا على غيث ما بنعرفها وعلى سوريا ما بنعرفها أبدا.
نعم.
ونفس الشيء مثلا كل أهل زوجي اللي أهل خالد اللي هون، اللي أجوا هون بسبب الحرب اللي صارت من سنة 2011، بيقولوا لي إنه نحن الفترة اللي عم تحكي عنها بسوريا ما بنعرفها.
نعم.
فلذلك واجبك تحكينا عنها.
نعم.
وأنا عملت واجبي من هالناحية كمان.
كتاب من حلب إلى باريس ليس مجرد سيرة ذاتية، بل شهادة على قدرة الإنسان على إعادة بناء ذاته رغم كل التحولات. نتمنى لك مزيد من التألق والنجاح في مشاريعك القادمة غيث جاسر.
شكرا زهور، شكرا كتير، ممنونة على هاللقاء.
إن شاء الله الأسئلة كانت على ذوقك مدام غيث جاسر.
تماما. تماما، كان فينا نحكي إسا كتير أكتر من هيك، بس بعرف أنه الراديو الوقت محدود.
إن شاء الله تكون عنا فرص أخرى ونبحر معك في عالم غني بالمعلومات من حلب إلى باريس.
شكرا. اللي نشر الكتاب إريك بونيه أصر يحط أنه سيرة حياة امرأة ملتزمة، فأنا قلت له إيه إذا بدك حط هيك يعني مثل ما بتريد. قال لي لا، لأنه أنت ملتزمة بكل شيء عملتي، بكل شيء عشتي، فهذا كتير صعب إنه حدا يحكي على الالتزام هيك.
نعم.
الكتابة تعطي، هي اللي بتعطي صورة على الالتزام. أنا ما توقعت إنه قال لي هو اعملي انت الكاتريم دو كوفرتور الصفحه، اخذت كلمات كان والدي يحلم بانه تكون بلاد عربيه فيدراليه ديمقراطيه فيدراليه، تكون كل هذا الوحده كان يحلم فيها هيك. وقت راح على المغرب رجع من المغرب جانن بجمال المغرب، وقت راح على مصر نفس الشيء، يحب كل العرب، يحب ياخذ ويعطي معهم هيك. بس الشيء الكثير صعب هو انه ما حكيت عن كل شيء عطتني يا فرنسا والصعوبات اللي عشتها بفرنسا.
نعم.
فهذا يمكن لقاء تاني بنحكي عنه.
وهذه فرصة المستمع أنه يأخذ الكتاب ويقرأ كل هذه التفاصيل.
نعم تماما.
إذن دعوة لكم طبعا لقراءة كتاب دالي باباري ريسيت دو في دون فام أنجاجي لغيس جاسر. شكرا جاسر.
شكرا زهور.